تملى حياتك نور وإيمان، لأنت مالك شيء إلا رضا.
جرب هتكون الكسبان،
جرب تدخل بيت الله. تملى حياتك نور وإيمان، لأنت مالك شيء إلا رضا.
جرب هتكون الكسبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام لقناة ندى الفضائية. نستكمل معا الحديث في فقه الصلاة التي لا يجب على مسلم أن يجهله، لا يجب على مسلم أن يجهل فقه الصلاة. فالصلاة كما قلت واجب عيني على كل مكلف أن يصلي، وبالتالي عليه أن يتعلم أحكامها. لها شروط، أركان، واجبات، مستحبات، مكروهات، مبطلات. وقد تحدثت عن الأركان والواجبات والشروط والمستحبات والمكروهات، وحديثنا في هذه الحلقة عن المبطلات وعن المخالفات التي يقع فيها الكثير من المصلين. ما الذي يبطل الصلاة؟ بالطبع غياب أحد شروط الصلاة. شروطها إذا غاب شرط بطلت الصلاة، كاستقبال القبلة، صلى لغير القبلة صلاته باطلة مع علمه. إن صلى لغير القبلة وهو جاهل وخرج الوقت، عند ذلك قال أهل العلم اجتهد في تحديد القبلة، إذا اجتهد وأخطأ في تحديدها وصلى إلى غير القبلة وخرج وقت الصلاة لا يعيد، لأن الله تعالى قال ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طالما أن الوقت قد خرج وقد اجتهد، إنما إن انحرف عن القبلة وهو يعلم ذلك صلاته باطلة. عدم ستر العورة، ستر العورة هذا مهم، لأن الكثير من المصلين يصلي ولا يستر عورته تبطل الصلاة، لا سيما النساء. المرأة كلها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين، لا ينبغي أن تصلي بثوب يظهر العورة أو يجسدها أبدا بحال، أو نصف كم أو فانلة حمالة، لا. كذلك من غياب الشروط أن يغيب شرط الطهارة. صلى هو محدث، صلى وعليه نجاسة وهو يعرفها صلاة باطلة. نعم، يعني غياب عدم النية، عدم استحضار النية، غياب شرط من شروط الصلاة يبطلها. كذلك يبطل الصلاة عدم فعل ركن من أركانها، كقراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع قدرته، مع أنه منفرد أو إمام. أما المأموم فالإمام يجبرها في الصلاة الجهرية، يتحملها عنه كما هو معلوم عند الجمهور، بحيث إذا أدرك المأموم إمامه راكعا أدرك الركعة والإمام يتحمل الفاتحة عنه. أنا أقول إن كان قادرا ولم يقرأ وتعمد عدم قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أو الركوع لم يركع عمدا أو نسيانا تبطل هذه الركعة على الفور. لم يكبر تكبيرة الإحرام، ده ركن للصلاة كلها من أولها إلى آخرها، عمدا أو نسيانا تبطل الصلاة بتركه. هذا مهم. يبقى الأركان كما بيناها والشروط كما وضحناها، غياب أحد الشروط أو غياب أحد الأركان تبطل به الصلاة. كذلك يا إخواني الأكل والشرب عمدا، يعني يأكل وهو يصلي أو يشرب وهو يصلي تبطل صلاته. كذلك الكلام عمدا، الكلام وعندنا في ذلك حديثان، حديث معاوية بن حكم وحديث ذو اليدين. الكلام بجهل أو بنسيان أو خطأ لا يضر، الصلاة صحيحة. أنا أقول الكلام العمد هو الذي تبطل به الصلاة، ودليلنا على ذلك حديث معاوية لما كان يصلي بجواره رجل من الصحابة فعطس ذلك الرجل، فقال له معاوية يرحمك الله، شمتها في الصلاة. تكلم معاوية في الصلاة بما ليس من جنسها، ليس من أقوالها ولا من أفعالها، فأحدث لغطا في الصلاة. بعد الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه المعلم، فأخبره أن الصلاة لا يجوز فيها شيء من ذلك، إنما الصلاة علاقة بين العبد وربه فيها الذكر كما وضح وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية والله ما كهرني، يعني ما قهرني، وما رأيت معلما كالنبي صلى الله عليه وسلم، علمه بحلم برفق بحكمة. الشاهد هنا يا أخواني أنه ما أمره بالإعادة، ما أمره بإعادة الصلاة، فطالما لم يأمره بالإعادة إذن عذره بعدم علمه، عذره بعدم علمه. إذن نقول هنا الكلام العمد يبطل الصلاة. كذلك حديث ذو اليدين حديث مهم جدا، وقد استنبط منه بعض العلماء الكثير من الفوائد التي زادت عن 40 فائدة. الدروس الأحكام المستنبطة من حديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى ركعتين فقط ثم سلم، بعد ركعتين سلم وانصرف إلى مؤخرة المسجد وشبك بين أصابعه. وفي القوم رجل يسمى ذو اليدين، ومعهم من أبو بكر وعمر وكبار الصحابة الأطهار الأبرار. فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لما؟ قال صليت بنا ركعتين. إذن الآن ذو اليدين يتكلم، أقصرت الصلاة؟ قال النبي لا. قال لما؟ قال صليت بنا ركعتين. فقال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا بلى حقا يا رسول الله صليت بنا ركعتين. فعاد من مؤخرة المسجد وصفهم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو وقال إنما أنا بشر، في حديث آخر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فإن نسيت فذكروني، للتشريع لا شك هذا الفعل. أقول ذو اليدين تكلم، لكنه تكلم لمصلحة الصلاة. من هنا استنبط بعض أهل العلم أن الكلام لغير مصلحتها يبطلها، أما إن كان الكلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها. استنبط بعض أهل العلم من حديث ذو اليدين أو ذي اليدين هذا الاستنباط. كذلك يا أخواني ما يبطل الصلاة العمل كثيرا. يعني إيه العمل كثيرا؟ البخاري عنده باب اسمه باب العمل، كتاب اسمه كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، بس العمل لصالحها. ذبابة وقفت على وجهك تبعدها، بعوضة جاءت على جبينك تبعدها، محمول نسيته في جيبك تغلقه، هذا عمل لأجل الصلاة، لمصلحة الصلاة. فينبغي أن نفرق بين أمرين، العمل لمصلحتها والعمل لغير مصلحته. بحيث إذا نظرت إلى من يصلي تقول لا يصلي، ينظر في الساعة، يخرج الأموال من جيبه ويعدها، يعبث بلحيته كثيرا، يهذب هندامه هكذا، يفعل أشياء في الصلاة لا ينبغي أن يفعلها وليس لمصلحتها، بحيث إذا نظر من ينظر إليه يقول هذا الرجل لا يصلي. لماذا؟ لأنه يأتي بأفعال ليست لصالح الصلاة وإنما تفعل بخارج الصلاة. فأقول يا أخواني أيضا من مبطلاتها العمل كثيرا. كذلك ما يبطلها ذكر أهل العلم الضحك الذي يقهقه في الصلاة، بل إن الأحناف قالوا إن القهقهة تنقض الوضوء، وهذا رأي مرجوح. إنما انظر إلى خطورة القضية، أن يقهقه في صلاته، الرجل يقهقه يرفع صوته وهو يصلي ويضحك بصوت مرتفع، كذلك من يبكي بكاء بصوت مرتفع، وهذا يفعله الكثير، يعني يبكي بشكل معه خروج حروف، يتأوه يتأفف يأتي بحرفين يقول آه مثلا، يعني كل ذلك تبطل به الصلاة. أو يتثاءب فيتثاءب بصوت سبحان الله العظيم. إذن الضحك في الصلاة، القهقهة في الصلاة تبطلها، والتبسم فيها مكروه كما قال أهل العلم، أن تتبسم في الصلاة، أنت تصلي يا أخي والتبسم يسمى ضحكا، فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، وكان ضحك النبي تبسما صلى الله عليه وسلم، كان ضحكه تبسما. إذن الضحك التبسم يسمى ضحك، ولذلك أقول القهقهة تبطلها والتبسم مكروه فيها، إن زاد عن حده قد يبطلها عند كثير من أهل العلم. إذن أقول التكتف عمدا يبطلها، التكتف هكذا أن يكتف المصلي نفسه عمدا يبطل الصلاة. فهذه المبطلات ينبغي علينا أن نعلم أن نتعلمها، وأن نقف دائما عند حديث الرجل المسيء في صلاته الذي أهدر الأركان وذهب بركن الاطمئنان والتدبر، ونقر الديك والتفت التفات الثعلب وأقعى إقعاء الكلب، كل ذلك لا يجوز في الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. انتظرونا بعد الفاصل للحديث عن مخالفات الصلاة، فانتظرونا.
جرب هتكون الكسبان.
الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم أيها الإخوة، وحديثنا في فقه الصلاة عن المخالفات التي يقع فيها الكثير في أمر الصلاة. هناك كتب عديدة ألفت في هذا الموضوع، مخالفات المصلين أو أخطاء في الصلاة، كتب كثيرة جمعها كثير من طلاب العلم والعلماء بهذا الشأن، وينبغي أن نصحح الأخطاء التي تقع منا في أمر الصلاة، لا سيما الأخطاء التي تعودها الناس وظنوا أنها من السنن. من هذه الأخطاء التلفظ بالنية، يقول أصلي الظهر 4 ركعات جماعة مستقبلا القبلة، التلفظ بالنية لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن التلفظ بالنية أمر لا يقبله الشرع ولا يقره العقل. هل تتلفظ بالنية وأنت تأكل؟ تقول نويت أتناول طعام الغداء اليوم 4، أم أن تقديم الطعام بنفسه نية؟ هل إذا خرجت إلى عملك تقول نويت الذهاب إلى عملي؟ أبدا بحال. فقدومك إلى المسجد وضوءك للصلاة كلها خلاص، النية من أعمال القلوب، فلا تحتاج إلى تلفظ بها. ولذلك أقول التلفظ بالنية أول مخالفة يرتكبها الكثير منا في أمر الصلاة. كثير من الناس يقول نويت أصلي العصر، نويت أصلي المغرب، نويت أصلي العشاء، كل هذا مخالفة صريحة في أمر الصلاة. كذلك من المخالفات التي يقع فيها البعض عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، تجد البعض يقول استعنت بالله، سبحان الله العظيم. يا أخي الفاضل، إن أنت أمرت أن تسمع لقراءة الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت في شأن الصلاة وغيرها. فلا يجوز أن تقول استعنت بالله، هذا ذكر تأليف من عند نفسك. كذلك عند قراءة الإمام وانتهاءه من القراءة يقول بعض المأمومين صدق الله العظيم، يصدق على قراءة الإمام، يعني إذا قرأ الفاتحة أو إذا قرأ سورة بعد الفاتحة يقول المأموم صدق الله العظيم. هذا أيضا من المخالفات التي لا ينبغي أن تفعل داخل الصلاة. كذلك عند تأمين الإمام والمأمومين ولا الضالين، تجد البعض اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارزقني آمين، حتى يؤمن الناس على دعائه هو، هذا جهل يا أخي، هذا جهل. المأمومون يؤمنون على قراءة الفاتحة، فالفاتحة دعاء على قراءة الإمام. أما أن تدعو أنت قبل التأمين هذا أيضا من المخالفات التي تنتشر في مساجدنا. من المخالفات التي تنتشر كما قلت زيادة كلمة والشكر بعد الاعتدال من الركوع، ربنا ولك الحمد والشكر، الكل الكثير يزيدها. يا أخي الفاضل، هذا الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الأذكار في الصلاة توقيفية، في شأن في موقف آخر الأمر فيه سعة، أما التي ورد فيها نص فأجب أن تتوقف عندها. كذلك من المخالفات مسح الوجه بعد رفع من الركوع، بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويمسح وجهه أو يرفع يده هكذا. لا يا أخي، النبي كان يرفع سمع الله لمن حمده، لما يفعل هكذا أو يمسح وجهه. يقول العز بن عبد السلام لا يفعل ذلك إلا جاهل، ينبغي ألا يفعل ذلك وأنت داخل الصلاة. أيضا في مخالفات بين السجدتين الدعاء الوارد رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واكسني، يقول رب اغفر لي ولوالدي. يا أخي وانت ساجد قل رب اغفر لي ولوالدي لا بأس، أما في هذا الموضع الثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني ارزقني اجبرني، كل ذلك ثابت، لا تأتي بذكر من عند نفسك في موضع فيه تقيد بذكر بعينه. أيضا المخالفات رفع الإشارة بالسببتين في التشهد، كما قلت قبل ذلك أن يشير بالسببتين لا باليمنى فقط. من المخالفات رفع اليد عند التسليم عن اليمين وعن اليسار. من المخالفات المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة، بعد ما يخلص أطول يصافح من على يمينه ومن على يساره، من أين جئت بهذه المصافحة؟ تصافح لكن بعد انتهاء من أذكاري بعض الصلاة، لا تشغلني يا أخي عن أذكاري بعض الصلاة. هذا أمر انتشر في المساجد ويظن البعض أنه قرب إلى الله تبارك وتعالى، وما هو بذلك، إنما العبادات كما قلت توقيفية، افعلها بعد أن تنتهي من الصلاة وبعد أن تنتهي من الأذكار لا بأس أن تصافح من بجوارك، لا بأس على الإطلاق، ولكن لا تجعل مصافحة راتبة في وقت بعينه، وفي هذا الوقت له ذكر مخصوص نفعله. كذلك من المخالفات أن يسبق أن المأموم يسبق الإمام، ورأيت ذلك كثيرا، البعض ينظر على جسد الإمام فإذا هوى إلى السجود يسجد قبله ويركع قبله، هذا مهدد أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، لأنه لا يفهم أن الإمام جعل ليؤتم به، فينبغي أن تتابع الإمام لا أن تسبق الإمام، لا تسبق الإمام ولا تساووه، لا تسبق الإمام ولا تساووه. فينبغي أيضا أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم أن نراعي تلك المخالفة في كل صلاتنا. كذلك من المخالفات التي أحدثها البعض إذا جاء والإمام ركعا يريد أن يدرك الركعة فيقول إن الله مع الصابرين. لا حول ولا قوة إلا بالله، أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة، السكينة والوقار، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. سبحان الله، ما أدركت فصلي، ما فاتك فأتم، إنما أن تأتي تحدث ضجة وأنت قادم إلى الصلاة حتى تدرك الركعة تأتي مسرعا وتجري مهرولا إن الله مع الصابرين، لماذا هذا يا عبد الله؟ ما أدركت فصلي، ما فاتك فأتم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من مخالفات الصلاة عدم تسوية الصفوف، هذا أمر مشاهد في كثير من المساجد، عدم تسوية الصف، إن تسوية الصف من تمام الصلاة، فينبغي أن نراعي ذلك وأن يسوي الإمام الصفوف قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالتسوية في الظاهر تشير إلى اتحاد الباطن، والفرقة الظاهرية تشير إلى المخالفة وإلى التنافر والتناحر، ولذلك أمرنا أن نساوي الصفوف، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور المخالفة في شأن الصلاة عدم تمكين الأعضاء السبعة عند السجود من الأرض، وهذا كثير، أن يرفع قدمه هكذا أن تأمرت أن تسجد على سبعة أعضاء، منها اليدان، الجبهة مع الأنف، الركبتان، أصابع القدمين، هكذا منصوبتان، هكذا بوب الإمام رحمه الله البخاري في صحيحه. من المخالفات السجود بطريقة خاطئة، يجب حتى في قراءة الفتح عدم إخراج اللسان في الذال، يقول الذين، صراط الذين، ولا يقول الذين، هذا خطأ شائع وقد يبطل الفاتحة وقد يبطل الصلاة، فينبغي أن تصحح الفاتحة تصحيحا دقيقا لأنها ركن من أركان الصلاة. كذلك من أخطاء الصلاة عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود، عند الركوع يرفع رأسه إلى أعلى أو يخفضها إلى أسفل، يا أخي الفاضل طالما تستطيع لابد أن يستوي الظهر، بحيث إذا وضع كوب المياه، كوب ماء على ظهرك يستقر، يقف لا يتحرك، هذا أمر مهم، لأنك إذا فعلت ذلك تعرض صلاتك للبطلان. كذلك من المخالفات أن تصلي خلف الصف وبه فرجة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مفرده وفي الصف فرجة فأمره بالإعادة، بمعنى أنه لا ينبغي لمصل أن يجد فرجة في الصف ثم يصلي بمفرده، لابد أن يقف في هذه الفرجة طالما أن هناك موضع. إنما إن لم يجد مكانا يصلي مفرده، ومعروف هذا الحديث حديث أنس أنه يجوز أن يصلي مفرده خلف الإمام إن لم يكن هناك مكان يقف فيه والصف مكتمل ولا تكليف إلا مستطاع ولا تكليف إلا مقدور. أما المخالفة الأخرى أن يسحب مصل من الصف ليرجعه ليقف بجواره، هذه مخالفة صارخة. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين وفيها مخالفات عديدة، أولها أن يعود بأخيه إلى الصف الثاني دون وجه حق، ثانيها أن يحدث فرجة في الصف الأول، ثالثها أن يتحرك الصف الأول بأكمله ليغلق تلك الفرجة. مخالفات ترتبت على هذا الفعل كثيرة. لماذا؟ لعدم الفقه بهذا الأمر. أقول إخواني المخالفات كثيرة في شأن الصلاة، ذكرت بعضها، فينبغي علينا أن نقف على تلك المخالفات وأن نصحح تلك المخالفات حتى يقبل الله عز وجل صلاتنا. فالصلاة لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث له بقية إن شاء الله في قناتكم، قناة الندى الفضائية في فقه الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرب تدخل بيت الله تملى حياتك.